الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الأعزاء إنما كنتم، هذه سميرة علمندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي نستلوى بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعده ويقرأه عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. أعلنت الشرطة العراقية مقتل 14 شخصا وإصابة 9 آخرين بجروح وتدمير 11 منزلا في ضربة جوية أمريكية على منطقة الوشاش ببغداد فجر اليوم. من جهته قال الجيش الأمريكي أن قواته نفذت الضربة الجوية بعد أن تعرضت لنيران مسلحين على أسطح منازل خلال عملية استهدفت متطرفين شيعة يشتبه في قيامهم بقتل أفراد من الشرطة وسكان محليين. وقال الجيش أن جنوده الذين رافقهم أفراد من قوات العمليات الخاصة العراقية وجهوا نيران الطائرات إلى مبنيين كان المسلحون متحصنين فيهما، وأضاف أن أضرارا بسيطة لحقت بمبنيين آخرين. من جانب آخر قالت الشرطة أن حظرا للتجوال فرض في مدينة تكريت بعد انفجار سيارة ملغومة أسفر عن مقتل 3 مدنيين وأصابة 71 بجروح. أعلن الجيش الأمريكي مقتل 6 مسلحين واعتقال 52 مشتبها بهم أثناء عمليات استهدفت تنظيم القاعدة في مدن تكريت وسامراء وطارمية وكركوك وبعقوبة. من جهة أخرى قال الجيش الأمريكي أن 2 من جنوده قتلا متأثرين بجروح أصيب بها إثر انفجار وقع قرب عربتهما أثناء المشاركة في عمليات في محافظة صلاح الدين. كما أعلن مقتل جنديين أمريكيين آخرين وإصابة آخر أثناء عمليات قتالية شرق بغداد. أعلنت منظمة الأمم المتحدة تعيين ستيفان ديمستورا رئيسا لبعثتها في العراق خلفا لأشرف قاضي الذي أسندت إليه رئاسة بعثة الأمم المتحدة في السودان. المبعوث الأممي الجديد الذي قرر أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون تعيينه بعد الحصول على موافقة الحكومة العراقية ستجرى مناوبته في الرابع من الشهر المقبل عند انتهاء 3 سنوات على ممارسة قاضي مهمة في العراق. يذكر أن مستورا شغل منصب نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق عامي 2005 و2006 وكان قد أمضى قبلها 3 سنوات في جنوب لبنان مبعوثا خاصا للأمين العام السابق كوفي أنان. أعلن في السودان أن محادثات السلام بين الحكومة السودانية وفصائل المتمردين في إقليم دارفور ستجرى في 27 من تشرين الأول في ليبيا. الإعلان جاء في ختام لقاء بين الرئيس السوداني عمر أحمد البشير وأمين عام الأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور السودان حاليا. بيان تلاه وزير الخارجية السوداني لاما غول قال إن الحكومة السودانية تتعهد من جهتها بالإسهام إيجابيا لإجراء هذه المفاوضات والوفاء بتعهداتها حيال وقف تام للأعمال الحربية في دارفور. اعتقل الجيش اللبناني عنصرين من جماعة فتح الإسلام في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان. مصدر عسكري لبناني أوضح أن جنودا من الجيش عثروا على العنصرين في حقل قرب النهر الذي يقسم المخيم إلى قسمين، وأشار إلى أن الجيش وضع أسلاكا شائكة حول المخيم لمنع الدخول أو الخروج منه. ويواصل الجنود اللبنانيون منذ الاثنين تمشيط المخيم بحثا عن فارين من عناصر هذه الجماعة بعد أن سيطر الجيش اللبناني الأحد على المخيم الذي تحصن فيه عناصر فتح الإسلام بعد اشتباكات استمرت أكثر من 3 أشهر. قال مسؤولون عسكريون إسرائيليون أنهم لن يعلقوا على تقارير سورية ذكرت أن إسرائيل شنت غارة جوية خلال الليل على أراضيها. في وقت قال راديو إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي نفى ما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء سنة من أن طائراته قصفت أهدافا في سوريا. وكان ناطق عسكري سوري قد أعلن أن الطيران الإسرائيلي قام بالتسلل إلى الأجواء السورية عبر الحدود الشمالية قادما من جهة البحر المتوسط باتجاه المنطقة الشمالية الشرقية خارقا جدار الصوت. وأشار الناطق إلى أن وسائط الدفاع الجوي السورية أجبرت الطائرات الإسرائيلية على المغادرة، وقال أن الطائرات ألقت بعض ذخائرها دون أن تتمكن من إلحاق أي أضرار بشرية أو مادية. يبحث مسؤولو الأمن في ألمانيا عن 10 أشخاص يعتقد أنهم قدموا دعما لمؤامرة فاشلة لشن هجوم على منشأة أمريكية في البلاد. وزير الدولة بوزارة الداخلية الألمانية أوغست هانينغ قال أن للمعتقلين 3 مؤيدين في الداخل والخارج ما زالت تجرى ملاحقتهم، مشيرا إلى أن قوات الأمن كشفت شبكة مكونة من ألمان وأتراك وجنسيات أخرى. وكانت ألمانيا قد أعلنت أمس أنها اعتقلت ألمانيين وتركيين كانوا على وشك شن هجمات بقنابل ضخمة، وأشارت إلى أن 3 قاموا بتجميع كميات هائلة من المواد الكيماوية التي تستخدم في صنع القنابل وأدوات تفجير من النوع المستخدم في الأغراض العسكرية استعدادا لشن هجوم. أعلنت حكومة نيكاراغوا مقتل 38 شخصا وفقد أكثر من 80 آخرين على ساحل البلاد على البحر الكاريبي بعد أن دمر الإعصار فيليكس آلافا من المنازل الواهية. الرئيس النيكاراغوي دانيال أورتيغا الذي قام بزيارة المنطقة قال إن نحو 9000 منزل تدمرت في المنطقة المنكوبة، ويقوم الجنود بعملية تمشيط في المنطقة المحيطة بميناء بويرتو كابيزاس فيما يحاول سلاح البحرية الوصول إلى القرى في أراضي المستنقعات أو الجزر المنخفضة بحثا عن مزيد من ضحايا فيليكس الذي اجتاح الساحل يوم الثلاثاء كإعصار بالغ القوة من الفئة الخامسة. قالت هيئة أركان الجيش النرويجي أنها رصدت مجددا الخميس مقاتلات روسية فوق الشمال الأطلسي، ما استدعى إرسال طائرات نرويجية وبريطانية إلى المنطقة. متحدث باسم هيئة الأركان قال أن 8 مقاتلات استراتيجية من طراز توبوليف 95 تم رصدها في الأجواء الدولية لبحر بارنتس في وقت مبكر اليوم، مشيرا إلى أن الطائرات الروسية كانت قريبة من الأجواء النرويجية لكنها لم تدخلها. مستمعينا الأعزاء، من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار.
أما الآن مستمعينا الكرام فأدعوكم لمتابعة آخر مستجدات ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، وذلك برفقة رواء حيدر وفارس عمر.
مستمعين الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، وفيه نتناول تطورات الشأن العراقي. من عناوين الملف: ملتقى الأنبار يبحث إعمار المحافظة ونمو الاقتصاد العراقي رغم ركود القطاع النفطي. في الملف محاور أخرى: أهلا بكم مستمعي الكرام إلى تفاصيل ملف العراق. استضافت مدينة الرمادي يوم الخميس أعمال الملتقى الثاني لمحافظة الأنبار الذي عقد بمشاركة مسؤولين عراقيين وأمريكيين وجمع من شيوخ عشائر الأنبار. وتركزت أعمال الملتقى على إعمار المحافظة وتحسين الخدمات لمواطنيها. شارك في أعمال الملتقى نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية برهم صالح، وحضر من الجانب الأمريكي السفير رايان كروكر والقائد الميداني للقوات الأمريكية الليفتنانت جنرال ريموند أوديرنو وعضو مجلس الشيوخ جوزيف بايدن الذي يسعى للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2008. وانضم إليهم من الأنبار محافظها مأمون سامي رشيد وأكثر من 20 مسؤولا من إدارة المحافظة ورئيس مجلس صحوة الأنبار الشيخ ستار أبو ريشة ونحو 11 من شيوخ عشائر الأنبار. وتعهد ممثلو الحكومة المركزية خلال الملتقى برصد أكثر من 100 مليون دولار لتعويض المتضررين بأعمال العنف وإعادة الإعمار. وكان الرئيس جلال طلباني أشاد في كلمة ألقاها خلال افتتاح معرض اقتصادي دولي في السليمانية أشاد بتصدي أهالي الأنبار للجماعات الإرهابية، وقال رئيس الجمهورية أن النجاحات التي تحققت في الأنبار تؤكد أهمية الاعتماد على الأهالي في حماية أمنهم وممتلكاتهم.
منذ يومين من منطقة الأنبار حيث التقينا بصديق شعبنا الرئيس جورج دبليو بوش، وجدنا هنالك منطقة الأنبار محررة تقريبا من أرجاس الإرهابيين، وهذا نموذج على أن الشعب العراقي وعلى أن الاعتماد على القوى العراقية على الناس في مناطقهم وفي محلاتهم سيؤدي إلى إفشال مخطط الإرهابيين.
وقال الشيخ الأمريكي بايدن في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن أهالي الأنبار اتخذوا قرارا هاما بالتصدي لقوى التدمير والإرهاب على حد وصفه. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عضو مجلس الشيوخ الأمريكي قوله أن وحدة العراق قضية عراقية وأن أمريكا تريد للعراقيين أن ينجحوا وهي ستعمل كل ما بوسعها لتمكينهم من النجاح، وأكد أن مستقبل العراق بأيدي العراقيين وأن العراقيين وحدهم يستطيعون أن يقرروا مستقبلهم. ملتقى الأنبار عقد بعد 3 أيام على الزيارة المفاجئة التي قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش للمحافظة ولقائه القادة العراقيين. ونوه بوش خلال زيارته الأنبار بالتحسن الملحوظ في الوضع الأمني وتصدي أهالي المحافظة للمحاولات التي تهدف إلى تقويض ما تحقق.
في الأنبار تلمسون الاختلاف الكبير الذي يحدث عندما يكون العراقيون في حالة أمن أكبر. بكلمات أخرى، أنتم تلمسون النجاح، ترون سنة كانوا في فترة ما يحاربون إلى جانب تنظيم القاعدة ضد قوات التحالف، وأصبحوا الآن يقاتلون جنبا إلى جنب مع قوات التحالف ضد تنظيم القاعدة.
بوش أعلن أيضا أنه في حال استمرار النجاح الذي تحقق في الأنبار سيكون بالإمكان الحفاظ على الأمن بقوات أمريكية أقل على حد تعبيره. وأشار الرئيس الأمريكي إلى الإفادات التي سيقدمها قائد القوات الأمريكية الجنرال ديفيد باترايوس والسفير كروكر إلى الكونغرس بشأن الوضع في العراق في وقت لاحق من أيلول الحالي، ودعا بوش أعضاء الكونغرس إلى الاستماع لما سيقوله باترايوس وكروكر. وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايز من جهتها توقعت أن يؤكد الاثنان أن تغيرا طرأ على الوضع منذ إرسال قوات إضافية مجددة التزام الولايات المتحدة بدعم العراق.
أعتقد بأنه عندما يعود الجنرال بيتريوس والسفير كروكر سيكون بمقدورهما أن يقولا نعم إن الأوضاع تتغير. الرئيس جورج بوش ملتزم بدعم العراق لأن العراق يتسم بأهمية حيوية لأمننا لمن يريد منا أن يقاتل في الحرب على الإرهاب.
وفي ضوء تقييم باترايوس وكروكر من المقرر أن يقدم البيت الأبيض تقريره الرسمي عن العراق إلى الكونغرس في منتصف أيلول، ومن المتوقع أن يلفت التقرير إلى التحول الإيجابي في الوضع لإسناد وجهة نظر الإدارة بشأن وجود القوات الأمريكية.
ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعلن المنسق الأمريكي لعملية الانتقال الاقتصادي في العراق تشارلز ريس أن الاقتصاد العراقي يتجه نحو تحقيق معدل نمو يزيد على 6% هذا العام، مشيرا إلى مساهمة التحسن الذي طرأ على الوضع الأمني في هذا التطور الإيجابي. ويؤكد إعلان المسؤول الأمريكي توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد الوطني. ريس قال في مؤتمر صحفي في بغداد أن من الصعب قياس حجم التأثير الذي مارسه تحسن الوضع الأمني على النمو الاقتصادي بدقة، لافتا إلى أن الاقتصاد العراقي مثقل بعدد من التحديات وهو يعمل دون طاقته الممكنة. وأضاف ريس أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد العراقي سينمو رغم هذه التحديات بنسبة تربو على 6%، وفي حال استثناء قطاع النفط سيكون معدل النمو أكثر من 7%. الخبير العراقي علي كاظم قال في حديث خاص لإذاعة العراق الحر أنه لا يريد المغالاة في التعويل على المؤشرات الإيجابية لنمو الناتج المحلي، موضحا طبيعة التحديات التي أشار إليها المسؤول الأمريكي.
التحدي خلال هذه السنوات خلال العقود 6 و7 القادمة كيف أستطيع أن أضخ الموارد النفطية في مجال الاستثمار بحيث أنوع الدورة الاقتصادية أنوع مصادر الدخل. هذه هي منطقة التحدي الخطيرة أمام الاقتصاد العراقي خلال العقود القادمة، وأنا بالتالي حقيقة لا أريد أن أعتمد على مؤشرات زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر إيجابي مشرق وحيد للجانب.
الخبير علي كاظم حذر من التشوه الذي سيكون سمة الاقتصاد العراقي في حال استمراره في الاعتماد على مصدر وحيد الدخل هو النفط دون تنويع البنية الاقتصادية لتوفير مصادر إيرادات أخرى.
الاقتصاد العراقي الميزة الرئيسية إلى أنه هو اقتصاد ريعي كما هو معروف، وبعض الأحيان يسموه اقتصاد وحيد الجانب، بمعنى أنه مصدر ثروة رئيس يشكل المورد الأكبر للموارد المتاحة للاستثمار في المجالات الأخرى اللي هو كما هو معروف المورد النفطي. ما لم يتم حسن استثمار الموارد التي يهيئها الاقتصاد العراقي خلال فترات معقولة سيؤدي إلى اقتصاد مشوه، بمعنى أنه سيبقى الاعتماد الريعي أو الاعتماد الوحيد الجانب على هذه الإيرادات.
وتفيد بيانات صندوق النقد الدولي بأن إجمالي الناتج المحلي العراقي ارتفع بنسبة 3.7% عام 2005 وبنسبة تزيد على 6% عام 2006، ويتوقع الصندوق أن يرتفع معدل نمو الاقتصاد العراقي هذا العام إلى 6.3%. ولكن صندوق النقد الدولي لفت إلى أن معدل النمو كان أبطأ من المتوقع، وأن السبب الرئيسي في ذلك هو أن الزيادة المنتظرة في إنتاج النفط لم تتحقق. الخبير علي أشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أن معدلات النمو هذه لا تكون مؤشرات إيجابية طالما أن عائدات النفط تشكل القسم الأعظم من إيرادات الدولة.
أن معدلات النمو المطروحة للاقتصاد العراقي، معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الآن، لا تعكس بالضرورة صورة إيجابية بمستوى الطموح. لحد الآن يصل إيراد النفط إلى 95% من الموارد العامة، 5% فقط هي إيرادات سيادية أخرى متنوعة. تصور حجم الموازنة تعتمد في إيرادات على 95% من الإيرادات النفطية. ولذلك أنا أستطيع أن أقول يعني من الواجب جدا أن يكون للعراق برنامج استثماري واضح المعالم على المدى المتوسط تضخ إليه الإيرادات النفطية المتأتية، وبضمن هذه المجالات الاستثمارية والقطاع الاستثماري وقطاع النفط فقط.
المسؤول الأمريكي الذي يتابع انتقال الاقتصاد العراقي لاحظ أن المستثمرين الدوليين أيضا أخذوا يلقون نظرة جديدة على العراق، وأشار في هذا السياق إلى أن 3 شركات عالمية ليس بينها أي شركة أمريكية استثمرت 3,750,000,000 دولار في خدمة الهاتف المحمول في العراق، واعتبر أن هذا الاستثمار دليل ثقة بالاقتصاد العراقي. ونوه رئيس بمساهمة القطاع الزراعي قائلا أن الزراعة تشكل نحو 20% من الاقتصاد العراقي.
مستمعين الكرام، نواصل فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحر. توصل تقرير أمريكي جديد إلى أن قوات الشرطة العراقية لن تكون قادرة على بسط سيطرتها في العراق على مدى 1.5 سنة من الآن. وأشار التقرير الذي أعدته لجنة مستقلة برئاسة الجنرال المتقاعد جيمس جونز إلى أن الشرطة العراقية أثبتت عدم فاعليتها على المستوى العملياتي. ونقلت وكالة رويترز عن التقرير أن الطائفية في وحدات الشرطة العراقية تضعف قدرتها على توفير الأمن للمواطن. ونوه التقرير بتطور قدرات الجيش العراقي متوقعا أن بناء نظام إسناد جيد لقوات الجيش العراقي يتطلب 2 سنة، غير أن التقرير انتقد أداء الشرطة العراقية مشيرا إلى أنها تعاني من سوء الإدارة وتفشي الفساد واختراق الميليشيات لوحداتها. التقرير أوصى بحل قوات الشرطة وإعادة بنائها من جديد، وحذر من أنها غير قابلة للبقاء بشكلها الحالي. في واشنطن أعلنت وزارة الدفاع البنتاغون أنها تعارض توصية التقرير بحل الشرطة، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف موريل أن الجيش الأمريكي لا يؤيد حل قوات الشرطة، غير أنه أقر بأن تطوير القوات العراقية سيحتاج إلى وقت. يذكر أن الولايات المتحدة أنفقت نحو 19 مليار دولار على تطوير القوات العراقية، وتنوي تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار للغرض نفسه العام المقبل.
أعلنت السلطات في السليمانية تأجيل موعد العودة إلى المدارس للمرحلتين الابتدائية والثانوية حتى إشعار آخر، وذلك في محاولة لمنع انتشار مرض الكوليرا الذي تفشى في المحافظة منذ منتصف آب الماضي. وذكرت الأنباء أن 9 أشخاص لاقوا حتفهم وتم تشخيص المرض لدى 70 شخصا آخر. بينما يعاني 4000 شخص من أعراض الإسهال والتقيؤ. الدكتور شيركو عبد الله رشيد مدير عام صحة السليمانية كشف لملف العراق عن أن أسباب انتشار المرض هي تلوث مصادر المياه بالدرجة الأساسية، لا سيما مع وجود حوالي 10,000 بئر منزلية قابلة للتلوث بحسب قوله.
المؤشرات التي عندنا وعند منظمة الصحة العالمية كلها تدل على تلوث في بعض مصادر المياه، خصوصا هنالك حوالي 10,000 بئر غير عميق منزلي في أكثر مناطق محافظة السليمانية، هذه الآبار معرضة للتلوث.
الدكتور شيركو أكد أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات المختصة في المحافظة أدت إلى تحديد انتشار المرض وانخفاض عدد الحالات التي ترد إلى المستشفيات، كما قال أن الإجراءات الوقائية ما تزال مستمرة، وكشف أن عدد الحالات المثبتة بلغ حوالي 200 حالة وأن عدد الوفيات بلغ 9 حالات.
إن عدد الحالات المثبتة مختبرياً وصل إلى 215 حالة، حوالي 85% منها في داخل مدينة السليمانية والبقية منتشرة في الأقضية والنواحي، وعدد الحالات التي أدخلت مستشفيات المحافظة لا تتجاوز 3500 حالة، معظمهم حالات بسيطة، وعدد الوفيات 9 حالات أقل من المستويات التي كانت تتوقعها منظمة الصحة العالمية.
الدكتور شيركو عبد الله رشيد مدير عام صحة السليمانية متحدثا لملف العراق.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية ملف العراق، وإلى لقاء مع ملف جديد.
هذه إذاعة العراق الحر. تركني بحال لا ميت ولا حي وما ظل شارع أسأل بي ولا حي تركني بحال لا ميت ولا حي وما ظل شارع أسأل بي ولا حي الوقت يا روحي خلاني مثل مجنون وحدي
سيدتي وسادتي. جدد وزراء الخارجية العرب دعم دولهم للحكومة العراقية وإدانة كافة أشكال الإرهاب محذرين دول الجوار من التدخل في الشؤون الداخلية للعراق، كما دعوا إلى حوار إيراني عربي لمساعدة العراق. المزيد من التفاصيل عن القرارات التي صدرت عن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي أنهى عمله في القاهرة مع مراسل إذاعة العراق الحر أحمد رجب.
اختتم وزراء الخارجية العرب أعمال اجتماعاتهم في مقر الأمانة العامة بالقاهرة مساء الأربعاء بالعديد من القرارات، كان أبرزها حول عمليات السلام في الشرق الأوسط، حيث أيد الوزراء عقد مؤتمر دولي للسلام بشرط مشاركة كل الأطراف فيه بما في ذلك سوريا ولبنان. وقرار آخر حول الملف العراقي جدد فيه الوزراء معظم القرارات السابقة بما في ذلك دعم الحكومة العراقية والمؤسسات الشرعية في العراق وإدانة كافة أشكال الإرهاب التي تنال من المدنيين العراقيين. غير أن أكثر المحاور المثيرة للجدل والذي تكرر الحديث عنه عدة مرات خلال المؤتمر الوزاري الحديث عما يسمى بملء الفراغ الأمني في العراق بعد انسحاب القوات الأجنبية، إذ رفض الوزراء أي حديث عن ما يسمى بملء الفراغ الأمني من خارج العراق، مؤكدين أن العراقيين لديهم القدرة الكاملة على ذلك ولديهم القدرة على بسط سيادة الدولة العراقية على كل أراضي العراق. وطلبوا دول الجوار بعدم التدخل في الشأن العراقي الداخلي ودعوا إلى حوار عربي إيراني حول كيفية مساعدة ودعم العراق، وهو الأمر الذي عبر عنه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في المؤتمر الصحفي المشترك بختام الاجتماعات مع وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي.
موضوع الفراغ يعني له معنى استراتيجي كبير جدا، انه دول خرجوا يجب ان يدخل قوة اخرى لتحل محله. لا، هو الشعب العراقي والدولة العراق والعراق الجديد هو الذي يجب ان يحل محل خروج القوة. اذا كان هناك مصالح لدول الجوار ومصالح لدول المنطقة فده مفهوم، انما يجب ان يكون هناك تفاهم فيما بيننا كيف نحمي وحدة العراق ونحمي سيادة العراق ونحمي مستقبل العراق ونحمي الطرح الجديد في العراق كدولة كعراق جديد مختلف بالتفاهم على ما هو الأمن الإقليمي وماذا يعني، وبالتفاهم على موضوع الفتنة المذهبية والطائفية اللي أصابت الإسلام تكاد تصيبه في مقتل. دي مسائل يجب التفاهم عليها، ليس من منطلق وجود فراغ ولكن من منطلق وجود ضرورة ووجود مصالح يخشى أن تتناقض أو تتعارض إذا تركت دون عناية دون رعاية دون مناقشة دون تفاهم مع بين الأطراف المختلفة ومن ضمنها إيران.
يذكر أن القرار الخاص بالعراق والذي أصدره وزراء الخارجية العرب طلب أيضا دول الجوار العراق بالتصدي للإرهاب ووقف أعمال العنف التي تهدد وحدة العراق أرضا وشعبا ودعم الجهود الرامية للمصالحة الوطنية والتنسيق والتعاون بين الأجهزة الأمنية للدول المجاورة وبين العراق لتعزيز إجراءات ضبط الحدود ومنع المتسللين من عبور الحدود المشتركة مع العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. أعزائنا المستمعين نحييكم في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، معكم سميرة علي مندي والمخرج ديار بامرني، والفقرات التي عددناها لكم وتتابعون فيها افتتاح أول معرض للصناعات الإيطالية في أربيل، وسوق الأستربادي تحفة تراثية وحالة يرثى لها. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الكاتب العراقي خالد القشطيني وحلقة جديدة من برنامج أيام الخير. مستمعين الكرام، يشهد أقليم كردستان العراق هذه الأيام نشاطا اقتصاديا ملحوظا، فبعد يوم من افتتاح معرض السليمانية الدولي الثاني جرت يوم الخميس مراسيم افتتاح أول معرض للصناعات والمنتجات الإيطالية في أربيل بمشاركة العشرات من الشركات الإيطالية وحضور مسؤولين في حكومة الأقليم والإدارة المحلية. عضو في البرلمان الإيطالي أكد أن فكرة إقامة المعرض جاءت بعد زيارة قام بها وفد إيطالي إلى الأقليم. عبد الحميد زباري لديه المزيد من التفاصيل.
افتتح اليوم في أربيل معرض خاص للصناعات والمنتجات الإيطالية بمشاركة حوالي 80 شركة إيطالية في المجالات الصناعية المختلفة، وسط توقعات التجار والمسؤولين في إقليم كردستان من الاستفادة من هذا المعرض، كون العديد من الآلات والمكاين المستخدمة في العراق منشأها إيطالية. وفي حديث مع إذاعة العراق الحر، يتوقع محمد رؤوف وزير التجارة في حكومة إقليم كردستان الذي حضر مراسم افتتاح المعرض، أن تستفاد مجموعة وزارات في حكومة الإقليم من هذا المعرض، وقال
لكل طمأن وزارة حاجيات خاصة بعد بعض الوزارات كوزارة الإنشاء والتعمير، وزارة الزراعة، وزارة الصناعة، وزارات أخرى، مع أن طبعا السياسة الاقتصادية الجديدة للعراق عموما وكردستان خصوصا لا توجد هناك سياسات إنتاجية ولا تصنيعية للوزارات، ولكن مع ذلك هناك حاجات أساسية لبعض الوزارات لبعض المجالات، خاصة وزارة الزراعة، وأرى أن هناك شركات تختص بالمجال الزراعي وهناك آليات زراعية جيدة، والدولة صناعات الدولة الإيطالية صناعات متقدمة في المجال الزراعي.
في حين اعتبرها نوزات هادي محافظ أربيل المعرض نقلة نوعية في مجال إقامة المعارض في الإقليم، واعتبرها رسالة إلى جميع الدول الأوروبية أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة، وقال
من ناحية النوعية فحضور 80 شركة إيطالية في حضورها وإقامة هذا المعرض في عاصمة إقليم كردستان لها دلالات خاصة، وإن مؤشرات ورسائل خاصة إلى المنطقة بأن مستوى الإقليم وخصوصا عاصمة من ناحية الأمنية والناحية الاستثمارية والناحية تنفيذ المشاريع والتغيير الذي تطمح إليه الإقليم وتحاول أن تصل إليه وصل إلى درجة أن تقنع إيطاليا كدولة متقدمة وعضو في الاتحاد الأوروبي أن تحضر بهذه الثقل في هذا المعرض لتعلن استعدادها للمشاركة والمساهمة بعرض إنتاجاته ومشاركاته كشركات حتى على نطاق الاستثمار في الإقليم.
من جانبه اعتبر دار جليل خياط رئيس غرفة وتجارة أربيل أن إقامة معرض خاص للمنتجات الإيطالية خطوة اقتصادية هامة، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر
هي خطوة اقتصادية وحضارية، يعني تساعد على تنمية العلاقات عموما وتشجيع التبادل والاطلاع على خبرات الدول، وخاصة بالنسبة إن إيطاليا دولة معروفة.
إلى ذلك يتوقع القائمون على المعرض أيضا إبرام العديد من العقود مع الشركات الإيطالية في إقليم كردستان للدخول إلى السوق العراقية بشكل أوسع. أنجلو كاسبانوك السكرتير العام لشركة أكسس للمعارض الدولية في إيطاليا يتمنى إقامة علاقات مباشرة مع الشركات العاملة في الإقليم، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر
Penso assolutamente di sì, perché gli italiani che sono venuti già con le idee molto chiare e sono interessati.
هذه الشركات جميعها شركات منتجة، ونتمنى إقامة علاقات مباشرة بين التجار وأصحاب الشركات الإيطالية وإقليم كردستان العراق. في حين أشار دانيلو ريبولتا عضو البرلمان الإيطالي الذي شارك في مراسم افتتاح المعرض أن إقامة المعرض جاء بعد زيارة وفد إيطالي إلى الإقليم، وقال
Allora io posso dire che pochi mesi or sono una delegazione di parlamentari italiani di vari partiti e di vari schieramenti è venuta proprio qui, ha incontrato il presidente del Parlamento curdo, è stata ricevuta dal presidente Barzani e anche dal primo ministro Nesirvan Barzani.
قبل فترة زار وفد مشترك من الأحزاب السياسية وأجرى سلسلة لقاءات مع نجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وأن أعضاء البرلمان الإيطالي يدعمون الشركات في المجيء للعمل في كردستان. كما أشار إلى أن الخطوة الأخرى بعد إقامة المعرض دعوة وفد من برلمان كردستان لزيارة إيطاليا وقال
intanto c'è un gruppo di una delegazione di parlamentari curdi che verrà prossimamente in Italia.
برنامجنا المستقبلي تنظيم زيارة لوفد من برلمان كردستان لزيارة إيطاليا. ومن جانبه قال ماريو دوبوا صاحب شركة ديمو أحد أكبر الشركات الإيطالية في صناعة الأثاث أن يكون المعرض فرصة للدخول إلى أسواق إقليم كردستان وقال
The first visit to Iraq and we are very happy to be here to start our relation with this developing country. We trust very much in the future of this area and we hope it will be soon peaceful and business country.
إنها زيارتنا الأولى للعراق ونحن اندهشنا بالتطور الذي حصل في كردستان ومن الممكن في الفترة القادمة أن تكون لنا أعمال تجارية والمعرض سيسهل دخولنا إلى أسواق الإقليم. عبد الحميد زباري إذاعة العراق الحر أربيل.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام. تضم منطقة الكاظمية ببغداد أسواقا عديدة ومن أشهرها سوق الأسترابادي الذي يمتد تاريخه إلى بعد من 120 سنة، ويختص هذا السوق الشعبي ببيع الأقمشة والعباءات والدشاديش الرجالية والسباح. رواد هذا السوق باتوا يخشون اليوم عليه من الاندثار بسبب الإهمال والمشاكل التي يعانيها السوق، داعين أمانة بغداد ودوائر السياحة والتراث إلى الاهتمام بهذا السوق. لماذا سمي السوق باسم الأسترابادي وما هي المشاكل التي يعانيها أصحاب المحال التجارية فيه؟ الأجوبة مع مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل وهذا التقرير.
يعتبر سوق الأسترابادي من التحف الأثرية الشاخصة في بغداد، وهو يقع في مدينة الكاظمية ويطل على مرقد الإمام موسى الكاظم عند مدخل باب القبلة. سوق عتيق لا تزال شناشيله الخشبية معلقة في أعالي بناياته المتآكلة، ويمتد عمره لأبعد من 120 سنة، وأخذ تسميته من عائلة عريقة تلقب بالأسترابادي ما زالت تحتفظ بعائدية الملك حتى اليوم. وكما يقول عبد الأئمة من أقدم باعة العباءة الرجالية في السوق،
سمي بهذا الاسم لأنهم أهل يعني من بيت الأسترابادي وناس معروفين بالكاظمية من قديم الزمان، وسموا هذا السوق باسم الأسترابادي. إيه هو لهم الملك لهم سوق تراثي لا أزر لا أخذ سوق تينكو هذا.
إيش قد عمر هاي القديمة؟
هسه يعني أنا صار لي 30 سنة بهذا السوق الأسترابادي. أسمع من قبل يقولون صار له حوالي 100 وشوية السوق هذا.
دكاكين السوق تشترك بمهن بيع الدشاديش والخواتم والسبح والأقمشة، وكما يقول بائع الأحجار الكريمة في السوق الحاج رياض منصور،
سوق الأسترابادي بني تقريبا بخمس سنوات أو 10 سنوات قبل 1900، تسميته إلى أهل أصحاب الملوك من بيت الأسترابادي اللي هم في زمن الملكية كانوا من أعيان الكاظمية، وعدهم شخص من بيت الأسترابادي بمجلس الأعيان الملك.
سوق الأسترابادي أيضا يقال عنه بأن هو سوق لبسطاء الحال، سوق فانحصرت به بضائع معينة يعني دون غيرها.
السوق هذا هو سوق يعني على قد الحال.
إيش قصر لك حج هنا بالسوق؟
والله من 4 سنين عمري وحد الآن، بسنة 37 جدي أخذ للمحل ووالدي عمره 8 سنوات.
أنت راضي على وضع السوق؟
نأمل من استقرار الوضع الأمني كي تقوم أمانة بغداد بإعمار السوق وديكوراته القديمة تتجدد.
ويقول الحاج أبو فراس بائع للسبح وبعد أن قضى ربيع العمر وخريفه بين أروقة سوق الأسترابادي بأن ذلك المكان له الكثير من الرواد والمريدين.
هذا صار لي 60 سنة، هذا السوق تعرفته كان مو مالتي، مال أبويه. أبويا كان بالدكان بهذا من سنة 22 20 هيجي الحوالي، أنا مواطن 41 بس أصل عين نفسي، وهذا نفس الدكان وهذا اللي إحنا قاعدين فيه.
شهد هذا السوق يعني مرحلة رواج كثرة السياح في فترة من الفترات
بال54 بالستينات يجون بالغرباء يعني المسافرين يجون من إيران من باكستان يجون من الهند يجون من السواح يجون من لبنان كان يجون هذول اللبنانيين هالجبل العامر.
هذا السوق يعني كان هو يعني لائق كهيئة مثل يعني واقع حضري
سابقا؟ هذا السوق أساس ما يتفلش يعني يبقى كأثري، ولكن يعني تعمير أو تصحيح أو تصليح ما.
ويتأسف المواطن فرحان عباس ويعتبر من رواد السوق ومحبيه لعدم وجود رعاية واهتمام بذلك المكان القديم.
هو حاليا هسه يعني صفر يعني من ناحية البناء مالته، العمال مالته، المحلات مالته، ما حد معتني به، ما حد إلى علاقة به. صح تجي يعني مثلا مرات انه صحافه او تصور او شو تبطل هاي الشغلات، لكنه ما حد له علاقه بهذا الموضوع.
ويطالب الحاج موسى سوادي صاحب محل في السوق الجهات المسؤوله ان تلتفت الى حال ذلك السوق وانقاذ بناياته التي طالها الخراب.
هذا السوق مع الاسف قد اهمل في الاونه الاخيره، فنرجو من الآثار والسياحة مراجعة هذا السوق لبنائه كحال الأسواق التي بنيت وجددت في السابق مثل سوق الصفارين في بغداد. فنطلب من الآثار ومن السياحة مراجعة هذا السوق لأنه إلى تاريخ قديم يحتاج إلى العناية، لأنه إذا ترك يسقط هذا السوق.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Shalom. الشجان ولي وردة ولي وردة ولي وردة في حدائق بابل لي شاعر في بوي ولي ولي جثتي تحت شمس العراق ولي جثتي تحت شمس العراق ولي جثتي تحت شمس العراق ولي جثتي تحت شمس العراق
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر لنتابع معا حلقة جديدة من برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني، واليوم يحدثنا عن كيفية تعامل المسؤولين في العهود السابقة مع الخصوم والمعارضين.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كان من المعتاد في عهود أيام الخير أن يحل المسؤولون معظم المشاكل بصورة ودية هادئة وفي الإطار المعروف بالعلاقة الأبوية، وهو إطار له أبعاده في تراثنا الشرقي الإسلامي، علاقة الأب بالأبناء، منه الرعاية والمسؤولية ومنهم الاحترام والطاعة. يروي أهل الخير من أبناء تلك الأيام الكثير من الحكايات في هذا الصدد. يقولون مثلا أن المرحوم نور السعيد كثيرا ما كان يلجأ إلى هذه الطريقة في معالجة الخصومة والمعارضة. كان ممن أزعجوه بصورة خاصة صبيحة المدرس، اشتهرت بميولها القومية المتطرفة وبمصارحتها في اعتراضاتها على سلوك الحكومة. كثيرا ما كانت تتهجم على المسؤولين بالسباب والشتائم. سمع نور السعيد بذلك، كان بإمكانه طبعا أن يأمر باعتقالها وإهانتها وتدمير مستقبلها، بل وتعذيبها أيضا كما فعلوا في العهود اللاحقة، ولكنه لم يفعل أيا من ذلك. فاستاء منه رئيس الوزراء بصورة خاصة أن صبيحة المدرس هذه كانت تسب الحكومة ووزرائها في الوقت الذي كانت تعمل فيه مذيعة في إذاعة بغداد. ركب سيارته وذهب إلى دار الإذاعة في الصالحية ثم جلس في غرفة الانتظار ودعا إليها بالحضور. أجلسها أمامه وراح يسألها عن حياتها وأحوالها وكسبها، ثم تطرق إلى سلوكها خلال الحكومة والمسؤولين، وراح يلومها على ذلك وينصحها بالاعتدال. انت خلي بالك على دروسك، وانت بعدش تلميذة، وابوش الله يرحمه فهم المدرس كنت اعرفه واحترمه ويريد لك الخير، الى اخر ذلك من الكلام الذي اعتدنا عليه من ابائنا وعمومتنا. اعتذرت له وشكرته، وافترق الاثنان في وئام واحترام. لا أدري إذا كانت صبيحة المدرس قد أخذت بنصيحته، ربما لم تأخذ بها كسائر الشباب، ولكن المهم فيها طريقة التعامل الأبوي السلمي بين أبناء وطن واحد يريدون الخير له. كانت صبيحة المدرس عندئذ تلميذة في كلية الحقوق. كان ذلك في أيام الخير التي تولى فيها منير القاضي عمادة الكلية. كان من مدرسة نور السعيد، وشاطره أسلوبه في التعامل مع المشاكل. انخرط في كلية الحقوق مئات الطلبة، أكثرهم من المتطرفين اليساريين والقوميين. اختلت في نفوسهم أفكارهم السياسية، وأصبحت الكلية بؤرة للنشاط المعارض للحكومة ونقطة انطلاق للمظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات. ولكن الغريب في أمرها أنها لم تصبح قط ساحة للمصادمات الدموية أو غير الدموية التي سمعنا عنها في معظم الميادين الجامعية في دول العالم الثالث. كان الأستاذ منير القاضي رحمه الله يتمتع أيضا بروح دعابة ظريفة لا بد أن ساهمت في خلق هذه العلاقة الودية بينه وبين طلابه وأساتذته. كان مما أخذوه عليه علاقة الصداقة الوطيدة التي ارتبط بها مع نور السعيد. كان في الواقع من مدرسته، وفي إطار العلاقة الأبوية كثيرا ما طفح شعور الطلبة ضده بالتحديات. في يوم من أيام الإضرابات والمظاهرات خرج الطلاب من صفوفهم وتجمهروا أمام مدخل الكلية، فخطر لمنير القاضي أن يكلمهم وينصحهم بالعودة إلى دروسهم. فذهب إلى شرفة الكلية أو المرقود، ولكنه ما أن بدأ بالكلام حتى أخذوا يهتفون ضده: يسقط منير القاضي، يسقط عميل الاستعمار، يسقط العميد الخائن. لم يسمحوا له بالكلام، لكنه سمح لهم بأن يواصلوا الهتاف، وهو يبتسم حتى إذا ملوا من الهتاف بسقوطه فتح فمه ضاحكا وقال: آها أشو ما سقطت، بعدني واقف على البالكون. فضج الطلبة بالضحك، وتعالت صيحات البعض من هنا وهناك: يعيش منير القاضي، يعيش منير القاضي. وانفض الاجتماع بالضحك والدعابة والاحترام المشترك. انفضوا ولا شك كل على رأيه واجتهاده، ولكن لم تسفك دماء، ولم يسمع صوت الرصاص، ولا اعتدى أحد على أحد. كانت أيام خير. أي بلي أيام خير، وخلي نذكرها بالخير. إيه أيام خير وراحت وياهم ويا كل أهل الخير.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
بعيونك عتاب وبقلبي جواب، بعيونك عتاب وبقلبي جواب، من بعد الغياب جاييني بعتاب، من بعد الغياب جاييني بعتاب، ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب، وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب، وياك ما انسى
ايام العذاب، وياك ما انسى ايام العذاب، وياك ما انسى. تجروح شكر من غرامك يا بعد روح، نيران الهجر لو ون تجروح، لو أذكر ملامك وحرق بروح، لو أذكر ملامك وحرق بروح، خاين ما نسي ويا يشحكي،
خاين ما نسيت ويا يشحكي،
أيام العذاب وياك ما انسى، أيام العذاب وياك ما انسى. وقليبي حرقت وأيست منا، شذكر ليالي النوح والونا، وقليبي حرقت وأيست منا، لا تتعب بعد ولفي ولا تتعنى، لا تتعب بعد ولفي ولا تتعنى، خاين ما نسيت ويا يشحكي،
خاين ما نسيت ويا يشحكي،
أيام العذاب وياك ما انسى، أيام العذاب وياك ما انسى. شذكرت قل لي يا بعد عين، من يمي تمر وما تحاكي، أتأمل وصالك وانت ناسيني، أتأمل وصالك وانت ناسيني، خاين ما نسيت ويا يشحكي،
خاين ما نسيت ويا يشحكي،
أيام العذاب وياك ما انسى، أيام العذاب وياك ما انسى، بعيونك عتاب وبقلبي جواب، بعيونك عتاب وبقلبي جواب، من بعد الغياب جاييني بعتاب، من بعد الغياب جاييني بعتاب، ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب، وياك ما انسى
ما انسى بعد هيهات ما انسى ايام العذاب، وياك ما انسى
ايام العذاب، وياك ما انسى ايام العذاب، وياك ما انسى.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraq.org. hurr.org.